بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان التلازم بين العقيدة والشريعة لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الحمد والفضل والإحسان، أنعم علينا ببعثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وأنعم علينا بأن جعل هذا الدين خاتما للأديان، فرضيه جل وعلا لنا دينا وأمرنا بتصديق أخباره جل وعلا والالتزام بأمره ونهيه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلن يزيغ عنها إلا هالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن نكون ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وهذه الثلاث عنوان السعادة. ثم إن هذه المحاضرة موضوعها مهم ويحتاجه الناس في كل وقت وفي كل حال. عنوانها التلازم بين العقيدة والشريعة، يعني أن الاعتقاد والعمل بينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا عقيدة صحيحة عمل، كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وهذا التلازم بين العقيدة والشريعة ظاهر في عقد الإيمان وفي أصل الديانة، لأن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل منهما التلازم بين الاعتقاد والعمل، بين العقيدة الصحيحة وبين شرائع الإسلام، وكذلك فيما بين الشهادة الأولى والشهادة الثانية تلازم بين الاعتقاد والعمل والشريعة. شهادة أن لا إله إلا الله معناها حق إلا الله جل وعلا، وهذا النفي لأحقية معبود للعبادة إلا الله جل وعلا يقتضي أن هناك عبادة، والعبادة لا تصح إلا بعقيدة، بإخلاص وبتوحيد، والعبادات مختلفة. فإذا دلتنا كلمة التوحيد على الارتباط العظيم ما بين العقيدة والدين والتوحيد، وما بين الشرائع والعبادات. وكذلك شهادة أن محمدًا رسول الله التي معناها أنك تقر وتوقن وتعلم وتخبر بأن محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ومقتضاها تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فقولنا في مقتضاها تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر هذا متصل بالاعتقاد، فكل ما أخبر الله جل وعلا به فواجب تصديقه، لأن الله سبحانه هو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا، ولا أحد يخبر عن الله جل وعلا وعن خلقه بأصدق من الله سبحانه وتعالى. كذلك نبيه عليه الصلاة والسلام يخبر بوحي من الحق جل وعلا، فلهذا كان كل الأمور الغيبية ما يتصل بالله جل وعلا وصفاته وأسمائه وأفعاله جل وعلا وأمور الجنة والنار والقدر والغيبيات كلها راجعة إلى أن نصدق هذه الأخبار، وهذا هو الاعتقاد والإيمان الباطن. واتباع أمره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه هذا هو الشريعة، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني في طاعة الأمر بامتثال العبادات والإتيان بها تكون على وفق السنة. فلهذا دلت شهادة أن محمد رسول الله على أنه لا انفكاك بين الاعتقاد وبين العمل، لا انفكاك بين الاعتقاد واتباع شريعة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا، وهذا جاء بالعقيدة وجاء بالشريعة. إذا تبين ذلك فأصل لفظ العقيدة والشريعة مما جاء مطلقا ويكون أيضا مقيدا بمعنى، وإيضاح ذلك أن الشريعة تطلق ويراد بها العقيدة ويراد بها الأعمال أيضا مع الاعتقاد، فإن دين الإسلام شريعة كما قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وقال سبحانه أيضا في السورة نفسها سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم الآية. ففي هذه الآيات ما يبين أن الشريعة هي دين الإسلام كله، هي دين الإسلام بما يشمل الاعتقاد الباطن وبما يشمل الأعمال الظاهرة. ولهذا نقول إن الشريعة تطلق ويراد بها الدين كله، وتطلق الشريعة ويراد بها ما يقابل العقيدة، يعني الأعمال والشرائع التفصيلية العملية، كما قال سبحانه في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. وألف أهل السنة بعض المؤلفات وأسموها الشريعة، ويعنون بها في بعض الاعتقاد ويعنون بها في بعض العمليات. ولهذا نقول إن لفظ العقيدة والشريعة قد يترادفان، فيكون الاعتقاد هو التشريع والعقيدة هي الشريعة، وقد يراد بالشريعة ما يكون قسيما للعقيدة، فتكون العقيدة بمعنى الإيمان الباطن الذي يعقد المرء عليه قلبه بحيث لا تنفك عقدته من شدة يقينه به، ويعنى بالشريعة الأعمال الظاهرة، كما جاء في الحديث أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. الحديث يعني إن التفصيلات أو الأوامر كثرت علي، فأخبرني، إلى آخر الحديث الذي في ذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره. فإذا حين نقول التلازم بين العقيدة والشريعة، نعني به الارتباط ما بين ما يعتقده الإنسان، ما يعتقده المسلم، وما بين عمله، ما بين عقيدة الإسلام وما بين شريعة الإسلام، ما بين أركان الإيمان الستة وما بين أركان الإسلام وتفصيلات شعب الإيمان. والإيمان نفسه شعب تجمع الشريعة والعقيدة، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64، أو قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر عقيدة وذكر فعلا الذي هو إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان لأنه عمل قلبي. إذن فمرادنا بهذه المحاضرة ما ذكرته لك من أن اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعة لا انفكاك بينهما. ويوضح لك ذلك أن الله جل وعلا في كتابه بين هذا التلازم بكونه سبحانه وتعالى أمر بهذا وهذا جميعا، فقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أركان للإيمان، فذكر البر بذكر العقيدة، ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية، إلى أن قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فجمع في البر ما بين الاعتقاد وما بين العمل، وكذلك في قوله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وهذا الإسلام إسلام الوجه لله هو إخلاصه لله سبحانه وتعالى في عباداته وفي ما يتقرب به إلى الرب جل وعلا. ثم قال: وهو محسن، يعني أن يكون عمله حسنا، والعمل الحسن هو ما كان فيه الإخلاص وفيه متابعة السنة. فإذا لا بد من اجتماع الاعتقاد الصحيح واجتماع العمل الصواب حتى يكون المرء من أهل البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. وكذلك في قوله جل وعلا لهذه الأمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية في سورة النساء. فجمع سبحانه وتعالى في الأمر ما بين العقيدة والتوحيد وهو عبادته وحده لا شريك له، وما بين الإحسان والعمل. كذلك في قوله جل وعلا في ذكر بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمر سبحانه بني إسرائيل وأخذ عليهم الميثاق بأن يكونوا أهل توحيد لا يعبدون إلا الله. وفي قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله، هذا نفي، نفي لعبادة غير الله جل وعلا. ومن المتقرر في علم المعاني من البلاغة أن العدول عن النهي إلى النفي فيه التأكيد والتشديد على ما عدل عنه، لأن أصل الكلام: وإذ أخذنا ميثاقكم ألا تعبدوا إلا الله، ولكن عدل عن النهي إلى قوله لا تعبدون إلا الله، كأن المنهي عنه صار حقيقة واضحة بحيث ينفى وجوده أصلا، وهذا فيه التأكيد الشديد على هذا الأمر. ثم أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، فلما أمر بالأفعال الحسنة أمر بعدها بالأقوال الحسنة، فقال وقولوا للناس حسنا، ثم انتقل إلى الأمر بإقامة الصلاة وهي أعظم الأركان العملية. وهذا بين واضح في أن الآيات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا جمع فيها ما بين العقيدة واتباع الشرائع، فإذا يكون التفريق ما بين العقيدة والشريعة في العمل أو في التصور هذا تفريق بين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. يوضح لك ذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بما دلت عليه النصوص يجمع ثلاثة أشياء، يجمع الاعتقاد والقول والعمل. فالإيمان عندنا اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان، فالعمل جزء من مسمى الإيمان والاعتقاد جزء من مسمى الإيمان، كذلك القول جزء من مسمى الإيمان. فلا يصح إيمان بعقيدة دون عمل، فمن لم يعمل من شرائع الإسلام بشيء البتة فلا يصح إيمانه. ولهذا كل مؤمن لا بد أن يكون معه عمل يصحح به إيمانه، فإن لم يكن معه عمل يصحح به إيمانه فإنه لا يقبل منه الإيمان، بل يكون الإيمان دعوة. وأعظم هذه الأعمال الصلاة، فهي الفارقة ما بين الإيمان وبين الكفر، كما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة في السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المقصود من هذا أن يتضح لك أن الإيمان عندنا بما دلت عليه النصوص عقيدة في القلب وعمل بالأركان وقول باللسان، وهذا الأصل العظيم يجعل أنه في حال أي أحد لا يتصور أن يكون ذا عقيدة صحيحة وليس له عمل، لا يتصور أن يكون ذا إيمان صحيح صادق ولا يعمل خيرا البتة مع تمكنه من ذلك. ولهذا ضلت المرجئة وفئام من هذه الأمة حيث قالوا إن الاعتقاد يكفي في الإيمان أو إن الاعتقاد مع القول يكفي، على اختلاف أقوال المرجئة في ذلك. فالعمل من الإيمان، والله جل وعلا حين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العطف هذا عطف خاص على عام، لأن الإيمان عام يشمل العمل وزيادة والعقيدة والقول، فعطف العمل على الإيمان لما؟ لينبه أن العمل مهم في الإيمان، لأن عطف الخاص على العام موجود في القرآن في مواضع ومعروف في اللغة، ويفيد في البلاغة الاهتمام بهذا الخاص الذي أفرد بالذكر وعطف على العام. وهذا يدلك على أن العمل في الإيمان مهم، بل إن الله جل وعلا ذكر الإيمان في القرآن مقرونا بالعمل الصالح في أكثر المواضع، فالاستمساك بالعروة الوثقى والاستمساك بالديانة الصحيحة أن يكون المرء مؤمنا بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويكون عاملا بما آمن به، لأن إيمانه بالله يقتضي العمل، وإيمانه بالرسل يقتضي العمل، وإيمانه بالكتب يقتضي العمل، وإيمانه باليوم الآخر يقتضي العمل. فكل من خاف الدار الآخرة عمل. فإذا كل ركن من أركان الإيمان يدلنا على التلازم فيما بين العقيدة وفيما بين الشريعة. والاعتقاد الذي أمرنا به هو الإيمان بأركان الإيمان الستة، كما جاء في آية البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، وكما في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا الآية، وكذلك في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بأركان الإيمان هذه تنتج أمرا لا محيد عنه، ألا وهو العمل. فمن صدق في إيمانه اتجه للعمل، لأن هذه الأركان تجعل في القلب عقيدة في الله جل وعلا تلزمه بالتقرب إلى الله جل وعلا، وكلما قوي إيمانه قوي تقربه إلى الله جل وعلا، وكلما عظم الإيمان في القلب عظم إتيانه لشرائع الإسلام وإتيانه للواجبات وللمستحبات. ومن قصر في شيء من الواجبات فإنه ينقص من إيمانه بقدر ذلك، كما أن من ارتكب بعض المنهيات نقص من إيمانه بقدر ذلك. العقيدة أيضا مرتبطة بالشريعة، مرتبطة بالعمل بالشريعة، من جهة أن العقيدة منشأه، أن العمل منشأه العقيدة، وأن العقيدة تزيد بالعمل وتنقص بالعمل. فالاعتقاد أهله ليسوا في أصله سواء، وإنما يختلفون فيه بقدر ما في قلوبهم من اليقين الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح بما دلتهم عليه النصوص من الكتاب والسنة الكثيرة المعروفة في مواضعها، كان من اعتقادهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان بالله يزيد بالعمل وينقص بالعصيان أو بترك العمل الواجب. الإيمان باليوم الآخر يزيد بالعمل وينقص بترك العمل أو بترك العمل الواجب أو بالإتيان بشيء من المحرمات. ولهذا أحسن أيما إحسان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذ دلك على أن القلب إذا ورد ما فيه على العمل زاد العمل، ثم رجع العمل على القلب بزيادة في العقيدة وزيادة في التوحيد. فالعقيدة تلزم صاحبها بالعمل الصالح، وكلما قويت قوي العمل، وإذا أحسن عمله من أثر الاعتقاد الصحيح والتوحيد الصحيح فإنه يرجع ذلك العمل إلى العقيدة بقوتها وزيادتها. ولهذا قال الحسن كما أشرت كلمة عظيمة، قال: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. عاملنا القلوب بالتفكر امتثالا لقوله جل وعلا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عاملنا القلوب بالتفكر في آلاء الله، في آياته، في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في القرآن، في المآل، في الجنة، في النار. عاملنا القلوب بالتفكر وتخلصنا من الغفلة، فنتج من هذا التفكر التذكر لالتزام الشريعة، تذكر الالتزام بالعمل، تذكر الازدياد من الطاعة والبعد عن المعصية. فرجعنا بالتذكر هذا بالعمل الصالح على التفكر، يعني على العقيدة، وحركنا القلوب بهما، يعني لا تزال ما بين توحيد وإخلاص وعقيدة يؤول بك إلى العمل، ثم ترجع بالعمل إلى العقيدة فتحرك القلب بهذا وهذا. قال الحسن: وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. وهذا من ثمرات الاعتقاد الصحيح، أن يجعل العمل لازما لصاحب الاعتقاد، وهذا أمر بين واضح. ويدلك أيضا على أن العقيدة والشريعة متلازمة، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوحيده وعدم الشرك به والبراءة من الشرك وأهله، وأمرنا بترك المحرمات في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا، كما قال سبحانه في آخر سورة الأنعام في الآية التي تسمى آية الوصايا العشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية بل الآيات. فإذا إذا صحت عقيدتك صح عملك، وإذا أردت أن يقبل عملك فعليك بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله ابتلى الناس جميعا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث عياض بن حمار أنه قال: قال الله تعالى: يا محمد إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وهذا الابتلاء بمحمد عليه الصلاة والسلام ابتلاء لنا بما بعث به، وقد بعث عليه الصلاة والسلام بعقيدة، يعني بأخبار يجب علينا أن نؤمن بها، وبأوامر ونواهي يجب علينا أن نمتثل بها. فالحقيقة الابتلاء ابتلاء الناس بما أنزل الله جل وعلا في كتابه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يصدقون بالأخبار أم لا يصدقون، هل يعتقدون الاعتقاد الصحيح في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر أم لا، وهل يمتثلون الأمر والنهي أم لا يمتثلون. وهذه هي زبدة الرسالة: العقيدة والشريعة، عقيدة باطنة يعقد عليها القلب قوله واعتقاده، وعمل هو نتيجة تلك العقيدة. مما يدلك أيضا على ذلك كما ذكرت أن الله سبحانه ابتلانا بحسن العمل، كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحفظتم تفسير حسن العمل بأن العمل الحسن هو الخالص الصواب، خالص من الشرك والرياء فلا يقصد به إلا وجه الله جل وعلا، وخالص أيضا صوابا من متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خالص من متابعة غيره عليه الصلاة والسلام، وصواب على السنة بمتابعة الخليل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فإذا المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة، الاعتقاد والعمل، هذان أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا وجدت العقيدة الصحيحة وجد العمل، وإذا وجد العمل الصحيح وجدت العقيدة، فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على الآخر. إذا تقرر هذا، والموضوع له شعب ويطول تقريره، وفي القرآن من الآيات الشيء الكثير مما يدل على هذا الارتباط العظيم، مما نذكره في هذا المقام أن هذا الارتباط ما بين العقيدة والشريعة والتلازم فيما بينهما له آثاره على المؤمنين في أنفسهم وفي تعاملهم مع من حولهم، وكذلك له آثاره على مجتمع أهل الإسلام وأمة أهل الإسلام ودولة أهل الإسلام. فإن الله جل وعلا أمر عباده إذا مكنهم في الأرض أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. في الشق الأول دلت عليه آية سورة النور: يعبدونني لا يشركون بي شيئا والشق الثاني بالأمر والنهي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دل عليه قوله تعالى في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فعبادة الله وحده لا شريك له هي الإصلاح والصلاح. فنشر العقيدة الصالحة في الناس في أمة الإسلام نشر للصلاح والإصلاح، ونشر ضد ذلك من الخرافة والشرك أو البدع ووسائل الشرك ووسائل البدع هذا إفساد في الأرض بعد إصلاحها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أهل التفسير: الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بالشرك بعد أن أصلحها الله بالتوحيد ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا صلحت الأرض وازدانت وتزينت وأصبحت جميلة فإنما ذلك بالتوحيد، إنما ذلك بهدم كل مظهر من مظاهر الشرك والوثنية وكل مظهر من مظاهر وسائل الشرك الذي يدعو إلى تعظيم غير الله جل وعلا بما لا يجوز تعظيم ذلك الغير به. ووسائل الشرك محرمة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا أثر الارتباط ما بين العقيدة والشريعة يظهر لك في مجتمع أهل الإسلام، ففي عهده عليه الصلاة والسلام ظهر ذلك أيما ظهور: صلاح في الاعتقاد، وصلاح أيضا في الأمر والنهي وتحكيم الشرع وإقامة حدود الله جل وعلا والأخذ على يد السفيه والأطر على يد الظالم. وهذا الارتباط لا بد منه، ولا يجوز أن يظن ظان أنه يكتفي بعقيدة دون تطبيق لشرائع الإسلام، أو يقول نطبق الحدود ولا نقيم توحيد الله جل وعلا. وكلتا المسألتين دعوة ادعاها طائفة من الناس، فإنه يجب على أهل الإسلام في مجتمعهم وفي دولتهم أن يقيموا توحيد الله جل وعلا، وأن يتبرأوا من الشرك قولا وفعلا، وأن يحكموا شرع الله بإقامة الأمر والنهي وإقامة الحدود وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل إلى آخر حفظ الضروريات. وهذا تلازم لا بد منه، فاجتماعهما إصلاح والإخلال بهما إفساد. وكلما ازداد أهل الإسلام تمسكا بالعقيدة والشريعة في أنفسهم وفي مجتمعهم زاد صلاحهم في أنفسهم وفي مجتمعاتهم. يظهر لك ذلك بآثار إقامة هذا التلازم وهذا الارتباط بين العقيدة والشريعة. فإن الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وعدهم بالأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، كما قال سبحانه في آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. وهذا الظلم الذي لم يلبسه أهل الإيمان ولم يتلبسوا به هو الشرك، كما ثبت التفسير ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. إذا تقرر لك ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب الصادقين، والتقوى والصدق جماعهما راجع إلى العقيدة وإلى العمل. فإن التقوى أمر بها الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني بتوحيده سبحانه وترك الشرك. وأمر بها أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله وتبتعد عنها على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا. فإذا جمعت في أمرك ما بين الالتزام بتوحيد الله جل وعلا والإنابة إليه والخضوع والإخلاص له، و توطين القلب على أن لا يكون فيه إلا الحق جل وعلا، وعملت بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعت من ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت على خير، وإلا فإنه بقدر النقص في أداء الواجبات أو في ترك المنهيات يكون الوعيد والتهديد. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. آثار هذا التلازم في حياة الفرد، في حياتك أيها المؤمن، في نفسك: العقيدة الصحيحة من ثمراتها العظيمة أن الله جل وعلا يبارك لأهلها في عملهم وإن قل، فالعمل الصالح وإن كان قليلا مع عقيدة صحيحة يبارك الله جل وعلا فيه ويربي لأهله الحسنات حتى تكون كأمثال الجبال. ومن أحسن ما قيل في ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة، إذ قال: يا حبذا، نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر، يعني من عمل صالح، مع تقوى ويقين، يعني مع عقيدة صحيحة أعظم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأكثر من أمثال الجبال عبادة من المغترين. رواه الإمام أحمد في الزهد وغيره بإسناد لا بأس به. فمن فوائد العقيدة الصحيحة، من فوائد التوحيد، أن العمل وإن قل يبارك الله جل وعلا فيه. ومن فوائد العقيدة الصحيحة أن المؤمن إذا عمل فإنه يرجى له المغفرة. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أنس المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبدي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا بد من العمل الصالح مع عقيدة صحيحة، فإن كان المرء مع ذلك يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإنه إن صح اعتقاده وصح عمله الصالح نتيجة لتلك العقيدة فإنه يرجى له أن تغفر خطيئته. وما أحسن ما ذكر عن الأحنف بن قيس الحكيم المعروف، حيث قيل له: يا أحنف، أين تجد نفسك؟ أمن أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: أمهلوني. ثم قال لهم بعد مدة: عرضت نفسي على صفة أهل الجنة، فإذا فيها قوله جل وعلا في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين الآيات. فلم أجد نفسي بصفة أهل الجنة، ثم عرضت نفسي على صفة أهل النار، فما وجدت نفسي ممن وصف الله جل وعلا من أهل النار. ثم نظرت فإذا شأني أني خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عني. وهذا إنما يكون لمن صح اعتقاده، بأن يكون دائما يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه مذنبا، يرى نفسه ظالما. فإذا صحت العقيدة وجد معها عمل في حياتك أيها المسلم، ووجد مع العمل والعقيدة الصحيحة التي تجاهد نفسك عليها وجد معها خوف. واستحضر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأبي بكر في تعليمه للدعاء في آخر الصلاة: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. وهو أبو بكر رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فإذا إذا صحت العقيدة صحت العمل بالشريعة في حياتك، وكنت مع ذلك على خوف من أن لا تكون ممن غفر الله لهم أو تقبل الله جل وعلا عملهم. من ثمرات الارتباط في حياتك ما بين العقيدة وبين العمل والشريعة أن تسعى فيما تعمل لابتغاء وجه الله جل وعلا. وكثير من الناس قد يعمل العمل ولا يجاهد نفسه في أن يكون عمله خالصاً ابتغاء مرضات الله جل وعلا. والحظ قوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأثبت الله جل وعلا أن في هذه الثلاث خير، ولكن هل يؤجر عليها؟ قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن فالعمل إذا صح عندك الاعتقاد وصح عندك العمل، جاهدت نفسك في أنه في كل عمل تعمله تريد به ابتغاء وجه الله جل وعلا. وانظر إلى خاصة ابن مسعود الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، إذ قال لأهله مرة، وكان مبصرا، وكانت بنت ابن مسعود تسميه الأعمى لأنه ما طرق يوما باب ابن مسعود وهو فاتح عينيه، خاشية أن يرى من بيت معلمه وشيخه ما لا يحب أن يراه. فكانت بنته تقول لابن مسعود: جاء الأعمى، من أنها لم تره إلا مغمضا عينيه. الربيع بن خثيم من سادات التابعين ومن صالحيهم، قال مرة لأهله: اصنعوا لي طعاما، ووصفه من أنفس أنواع الطعام. فصنعوا ذلك الطعام ظنا منهم أنه سيأكله، فحمله معه رحمه الله تعالى إلى رجل في الكوفة أعمى لا يرى وأبكم وأصم لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى، فجلس بالربيع بجنبه وأخذ يطعمه الطعام ويأكل معه. فقال له بعض تلامذته: يا ربيع، هذا أعمى وأبكم وأصم، لا يدري هل أتيته أو لم تأته، فلو بعثت إليه وجلست تعلمنا. قال: هو لا يرى ولا يسمع، ولكن الله يسمع ويرى. هذا الارتباط ما بين العقيدة والعمل، إصلاح للعمل عمل ومجاهدة في الإصلاح بإخلاص الدين لله جل وعلا، بألا يكون للناس حظ في عملك البتة، هذا من ثمرات إخلاص العمل. رضوا أو لم يرضوا، حمدوك أو لم يحمدوا، المهم أنك صححت عقيدتك وصححت عملك وسرت موافقا للأمر والنهي. وهذا لو جاهدنا أنفسنا عليه لذهبت كثير من مظاهر السوء فيما بيننا من الرياء والسمعة والحسد وأشبه ذلك، لأن الله جل وعلا مراقب العباد، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. من ثمرات هذا الارتباط في حياة المؤمن ما بين العقيدة وما بين الشريعة أن صلته بمن حوله قائمة على إحسان العمل. لهذا قال جل وعلا بعد قوله في قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، قال: وقولوا للناس حسنا. فصحة العمل وصحة الاعتقاد يتبعه أن يكون المرء ذا عفو وعفة، أن يكون ذا خلق حسن، لأنه كلما صح الاعتقاد وصح العمل ازدر المرء نفسه. وكثير من السلف كان يقول: إنه لا يقوم في قلبي إلا أن كل أحد من المسلمين خير مني. فإذا نظرت للناس على هذا الاعتبار فإنك ستأتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك، بل ستحب المرء لا تحبه إلا لله جل وعلا. في المعاملات، في البيع والشراء، في صلة الرحم، في ما تأتي مع في بيتك وأسرتك، وفي أداء الأمانات المختلفة في الوظيفة وفي أنواع الأعمال، الارتباط في نفسك ما بين صحة يقينك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره مؤثر في أنواع عملك. فمن صح اعتقاده في قلبه وآمن إيمانا صحيحا بأركان الإيمان وأخلص لله جل وعلا، عمل في أداء الأمانات وفي معاملته للمسلمين بما أوجب الله جل وعلا عليه. ولو فعل هذا وانتشر لصحت أحوال المسلمين وصحت أعمالهم وارتباطاتهم. فكل سوء تراه وكل كبيرة تظهر وكل عمل سيء يظهر إنما هو نتيجة للتفريط في العمل الذي هو نتيجة لضعف الإيمان. أيضا ننبه على مسألة مهمة، وهي ما يشيع عند بعض الناس في تساهله بالأعمال الصالحة، بأداء الواجبات وبارتكاب المحرمات، بأنه صاحب عقيدة صحيحة. فيقال مثلا: أهل البلد الفلاني أو أهل القطر الفلاني هذا أصحاب عقيدة، ويعبرون من هذه الكلمة إلى التساهل في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، وهذا جهل عظيم. لأنه لو صحت عقائدهم وقويت لقوي عملهم، بل إذا ضعف العمل ضعف الإيمان، وإذا قوي العمل قوي الإيمان. فعندنا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا قويت عقيدة أحد قوي عمله، وإذا قوي يعني حسن عمله، وإذا قوي العمل يعني حسن، فإن عقيدته صحيحة إذا كان عمله على الصواب. وليس المراد كما هو معلوم بقوة العمل كثرة العمل، بل المراد أن يكون عاملا على وفق الكتاب والسنة، عاملا بالأمر بالنهي. والمؤمنون كما هو معلوم ثلاث درجات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا لا يحسن بل لا يجوز أن تظن أن المرء يأتي ما شاء من المعاصي ويترك ما شاء من الواجبات ثم يقول: أنا على عقيدة صحيحة. هذا غلط عظيم، بل يجاهد نفسه في العمل الصالح في ترك المحرمات لتقوى عقيدته ويقوى إيمانه. نعم، كل مسلم معه من الإيمان ما يصحح به إسلامه بقدر الذي هو أصل الإيمان، لكن كلما ازداد العمل الصالح ازداد الإيمان. من ثمرات الترابط والتلازم ما بين العقيدة والشريعة في أحوال المسلمين أن خاصة أهل الإيمان، وهم أهل العلم أو طلبة العلم أو الدعاة إلى الله جل وعلا أو المجاهد في سبيل الله جل وعلا، أن يكون عنده هذا التلازم ما بين إيقانه بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد الخالص، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بمتابعة السلف الصالح، بالإيمان بما أقره أهل السنة والجماعة وما بين العمل. وقد يرى أن طائفة تعظم العمل ولكنها في الاعتقاد ليست على شيء، وهؤلاء لهم سلف وهم الخوارج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وطائفة قالوا: نحن على عقيدة صحيحة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى اتباع للسلف الصالح، لكن إذا رأيت عملهم لم تجده عمل السلف، وإذا رأيت خلقهم لم تجده خلق السلف. ألسنتهم مطلقة في كل شيء، في غيبة وفي نميمة وفي تعد وفي قيل وقال، وعملهم للناس ليس بالحسن. ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون فصلا في عقائدهم كما في آخر الواسطية وكما في آخر اعتقاد أهل الحديث الذي ساقه الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، في أن من صفات أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر أنهم يقولون القول الأحسن، وأنهم يجتنبون الغيبة والنميمة، وأنهم يصلون ويتقربون إلى الله جل وعلا، وأنهم يعفون عن الناس، وأنهم يأتون للناس ما يحبون أن يأتي الناس إليهم، وهذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، لكن هذا ثمرات الاعتقاد الصحيح. فإذا العقيدة يا أهل العقيدة إذا صحت في القلوب صار لها أثر على اللسان، صار لها أثر على العين، صار لها أثر على السمع، صار لها أثر على الجوارح. فالدعوة بأنك صاحب عقيدة صحيحة وأنك متبع للسلف الصالح رضوان الله عليهم وأنك على طريقة أهل السنة والجماعة ومع ذلك لسانك وقع في كل محرم وعينك في كل شيء، هذا لا شك أنه نقص في الاعتقاد، ولا يصح أن ينسب هؤلاء لطريقة أهل السنة والجماعة بإطلاق، بل معهم من معتقد أهل السنة ومن طريقتهم بقدر ما حققوا، وينقصون من ذلك بقدر ما نقصوا. في هذا الزمن ظهرت دعوة عظيمة، ألا وهي أن الإيمان الذي هو اعتقاد باطن يكفي عن تطبيق الشريعة في المجتمعات، ويزعم هؤلاء أن الدين إنما هو الإيمان الباطن، وأما تحكيم الشريعة في المجتمعات فهذا راجع إلى نظر الناس، فإن رأوا فيه المصلحة فعلوه، وإن لم يروا فيه المصلحة تركوه. ويرددون كثيرا: هذا مؤمن بالله وهذا هؤلاء أهل الإيمان، مع أنهم يدعون أو يدعون إلى فصل الشريعة عن الحياة وعن التطبيق. نعود إلى ذكر تلك الدعوة التي يدعيها طائفة حتى من المنتسبين للإسلام، في أن المجتمعات يمكن أن تكون مؤمنة ولو لم يحكم فيها شرع الله جل وعلا، يعني لو لم يرضوا بشرع الله جل وعلا أو رفضوه، إنما الإيمان هو العقيدة التي في القلب وهي الكافية. وهذه الدعوة أثرت في كثير من الناس وفي عوام المسلمين، حتى آل بهم الأمر أنهم لم يكفروا بالطاغوت والعياذ بالله الذي هو الحكم بغير شريعة الإسلام، الذي هو الحكم بحكم البشر من هنا وهناك. فالإيمان عقيدة فيها العمل، الإيمان عقيدة في القلب وعمل، ولا انفكاك في المجتمع ما بين العقيدة والعمل. فالذي يجب على كل المؤمنين وعلى كل المسلمين أن يعتقدوا أن دعوة التفريق ما بين العقيدة والشريعة هذه دعوة للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، هذه دعوة للكفر، دعوة لعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنما بعث محمد عليه الصلاة والسلام للحكم بشريعته، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإذا تبين لك ذلك فلا تنخدع بوصف بعضهم لمن يفرق ما بين العقيدة والشريعة بأن هذا يدعو إلى الإيمان، أو الذي يدعو للربوبية دون توحيد الألوهية لأن فعله يقوي الإيمان ونحو ذلك، بل العقيدة التي هي أركان الإيمان الستة وما اتصل بذلك هذه شيء واحد. لو لم يؤمن بالقدر ما نفعه إيمانه كله، لو لم يؤمن باليوم الآخر لم ينفعه إيمانه كله، لو لم يؤمن بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته لم ينفعه إيمان، لو لم يؤمن بتوحيد الله في ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه فليس من أهل الإيمان. فهناك مظاهر للتفريق ما بين العقيدة والشريعة، ما بين الإلزام الناس بالاعتقاد الصحيح بالإيمان بالله وما بين تحكيم الشريعة في مجتمعاتهم. والله جل وعلا جعل الشهادتين ركنا واحدا، وشهادة أن لا إله إلا الله فيها التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله فيها الحكم بشريعته. فمن فرق ما بين الإيمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق بين متلازمين لا انفكاك لأحدهما على الآخر. والواجب علينا الإيمان بأنه لا عقيدة إلا بعمل ولا عمل إلا بعقيدة، وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. وفي الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن أناب إليه وأخبت إليه وتوكل عليه وفوض أمره إليه جل وعلا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم واحفظ وأصلح ولاة أمورنا ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق علماءنا لما تحب وترضى، وخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، واجعلهم من عبادك المخلصين المخلصين، ووفقهم اللهم في أقوالهم وفي أعمالهم، وسدد رأيهم وكلامهم وأفعالهم. اللهم وارحمنا واغفر جما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في موضوع عظيم جدير بالعناية والفهم، وهو موضوع التلازم بين العقيدة والشريعة، وقد بسط الكلام في ذلك وأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يضاعف الأجر للمحاضر ويزيده من التقوى والعلم، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع موضوع عظيم جدير بأن يفهم ويعلم، وهو موضوع التلازم بين العقيدة والشريعة. الله جل وعلا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بعقيدة يجب أن يؤمنوا بها ويلتزموا بها، وبشريعة يجب أن يعملوا بها ويسيروا عليها، وهذا عام لجميع الرسل، وهو دين الإسلام عقيدة وشريعة، إن الدين عند الله الإسلام، فجميع الرسل والأنبياء بعثوا بهذا الدين العظيم بالإسلام، بتوحيد الله وطاعته وتعظيم أمره ونهيه واتباع ما شرع وترك ما نهى عنه، كلهم بعثوا بهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. فالواجب على جميع الشعوب اتباع الرسل فيما جاءوا به. ولهذا لما انحرف كثير من الأمم عن ذلك ولم يقبلوا هدى الله عاقبهم بالعقوبات العظيمة التي قصها علينا سبحانه وتعالى في كتابه. أولهم قوم نوح، فما كان فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله فاستكبروا فعاقبهم الله بالغرق. أنبع الله الماء من أسفل وأنزل المطر من فوق والتقى الماءان على أمر قد قدر، ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وهكذا قوم هود عذبوا بالريح العقيم لما استكبروا عن الحق، وهكذا قوم صالح عذبوا بالصيحة والرجفة لما استكبروا، وهكذا قوم لوط عذبوا بالرجم والخش، وهكذا قوم شعيب عذبوا بالرجفة والصيحة، وهكذا من بعدهم من عصى الرسل وخالف ما جاءوا به. ومن ذلك ما قصه الله علينا عن نبأ فرعون وما حصل عليه من الغرق، هو من معه في البحر في لحظة واحدة لما اعتدى وطغى وبغى وخالف موسى عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الله جل وعلا الشرائع والنبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء وهو أشرفهم وأفضلهم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جعله الله رسول الناس كافة. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وصح عنه في الأحاديث وتواتر عنه في الأحاديث عليه الصلاة والسلام أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله إلى الجميع إلى الثقلين الجن والإنس بعقيدة وشريعة. فالواجب على جميع الثقلين الجنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم، الواجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعتقدوا ما جاء به وأن ينقادوا لشرعه عن إيمان وعن صدق وعن محبة وعن رابة حتى يلقوا ربهم. قل يا أيها الناس إني رسول، يعني قل يا محمد للناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال قبلها فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال بعد قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد للناس إني رسول الله لكم جميعا الذي لهم مستغفر لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذا واجب على الجميع على الجن والإنس على الرجال والنساء على العرب والعجم على الأغنياء والفقراء والملوك والشعوب على جميع الثقلين. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، الناس يشمل الجميع. بعثه الله بعقيدة وشريعة، عقيدة لا بد من الإيمان بها في القلوب، بيّنها في القرآن جل وعلا في آيات كثيرات في كتاب الله، من تدبر القرآن عرف هذه العقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بآيات كثيرات بين فيها ما شرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم وبعثه به، فمن تدبر القرآن عرف ذلك. وهذا القرآن هو كتاب الله وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب أنزله الله على أنبيائه ورسله، هو أشرف كتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل كتاب وأصدق كتاب. ونزلنا عليك، يقول سبحانه وتعالى ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فيه الهدى والرحمة. ويقول جل وعلا: وأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: نزل به الروح الأمين، يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عليك يا عبد الله على جميع الثقلين، الجن والإنس، على الرجال والنساء، العرب والعجم، على التدبر والتعلم لهذا الكتاب حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله. على كل مسلم، على كل مكلف، أن يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله. وعلى أهل العلم، على طلبة العلم، أن يتدبروا هذا القرآن ويتعلموه ويتعقلوا ما فيه حتى يبلغوا الناس وحتى يعلموا الناس دينهم. وعليهم أن يفهموا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث، فإن الله جل وعلا أعطاه القرآن وأعطاه الحكمة، وهي الوحي الثاني، السنة. إني يقول صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا بد من الإيمان بالكتاب، ولا بد من الإيمان بالسنة، ولا بد من تبليغ ذلك، ولا يجب التفريق بين ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإيمان بالجميع والعمل بالجميع. وقد أنكر الله على من أراد ذلك، فقال سبحانه: إن لن يكفر بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون الحق وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن أراد أن يفرق فهو الكافر حقا. فلا بد من الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بكل ما بعث الله برسله والإيمان بهذا الشرع العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من الإيمان، لا بد أن نؤمن بجميع المرسلين ونؤمن بما بعثهم الله به وأنهم بعثوا بالحق والهدى، ونؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء. لا بد أن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا، مجملا بما أجمله الله ومفصلا بما فصله الله. ولا يجب التفريق بين العقيدة والشريعة. وفي بعض الأيام كان النبي جالسا بين الناس، فجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وجبرائيل هو أفضل الرسل، أفضل الملائكة، وهو السفير بين الله وبين الرسل، في صورة إنسان لا يعرف، أعرابي ما يعرف. فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الحاضرين. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلين؟ ما نعلم، أنا ولا أنت. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. قال: أنت لما تربتها، يعني الجارية المملوكة، ربتها يعني سيدتها، يعني أنت اللي من سيدة يكثر الجواري بين الناس. أنت لما تربتها، وأنت الحغاة العراة العالة لعاء الشاء يتطاول في البنيان، يعني العرب كانوا هذه حالهم قبل البعث، بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا حباة عراة، يعني يغلب عليهم هذا. وهذا اللي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الساعة التي وجدت ووقعت، ولها أشرار لم تقع وستقع، وهي أشراطها العظمى سوف تقع، منها خروج المهدي وهو رجل من أهل البيت يدعو إلى شريعة الله وتوحيد الله ولا يقبل إلا الإسلام والسيف، ومنها نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنها خروج الدجال، ومنها خروج أجوج ومأجوج، منها هدم الكعبة، منها نزع القرآن من الصحف ومن الصدور، ومنها خروج الدابة، ومنها طلوع الشمس مغربها، وإذا طلع في مغربها لم يقبل من أحد الإسلام بعد ذلك، وآخرها حشر النار. ولا تقوم الساعة إلا على أهل الكفر بالله، لا تقوم الساعة على مسلم، يبعث الله ريحا في آخر الزمان بعد طلوع الشمس مغربها، فيقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلى الإشراف عليهم تقوم الساعة. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منكما عليه أن يلتزم بالشريعة، كل مكلف عليه يلتزم بالشريعة عقيدة وعملا، فعليه يؤمن بأنه عبد مأمور، عليه يلتزم بالإسلام من توحيد الله والشهادة بأنه سبحانه هو المعبود بالحق، والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه موصوف بها الوجه اللائق به لا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومع الإيمان بأن الرسل حق وأن محمد الرسول حق، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، لا بد من هذا، لا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله مما بلغك وعلمته، وتصدق به بقلبك، تعلم أن الله سبحانه هو المعبود بالحق، وأنه لا يجوز أن يعبد معه سواه، لا بالدعاء ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالذبح ولا بالنذر ولا بغير ذلك، العبادة حق الله، كما قال تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بد من الإيمان بأنه سبحانه هو مستحق العبادة، بقلبك تؤمن بهذا وتعمل به، تؤمن وتعمل بأنه هو مستحق العبادة، ومن زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره هو كافر، ولو ما فعله، من زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله سواه كفر ولو لم يفعل ذلك. لا بد من الإيمان بأنه مستحق العبادة، وأن لا تجوز العبادة لغيره كائنا من كان، ولا بد من الإيمان بأنه الخلاق العليم وأنه رب العالمين، لا رب سواه ولا خالق غيره، ولا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته واعتقاد أنها حق وأنه موصوف بها وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا بد من الإيمان بهذا، ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله ورسوله، تؤمن بأن الصلاة حق فريضة على المسلمين، والزكاة حق فريضة على المسلمين، وصيام رمضان حق فريضة على المسلمين على المكلفين، والحج فرض على المكلفين من المستطيعين من الرجال والنساء، ولا بد أن تؤمن بالله وملائكته بأن الله حق وأنه هو المعبود بالحق وأنه رب العالمين، وتؤمن بملائكة الله خلقهم الله من النور وهم عبيده يأمرهم بما يأمرهم به ويعملون بأمره عليهم الصلاة والسلام، وتؤمن بكتب الله المنزلة، لا بد أن تؤمن بكل ما أنزل الله من الكتب تفصيلا وإجمالا: لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، تؤمن بأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنهم قالوا الحق وأن كتبه هي الحق، ومنها القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، هذه من كتب الله المنزلة وأعظمها وأشرفها القرآن الكريم، فلا بد أن تؤمن بذلك، ولا بد أن تؤمن بالرسل وأن لله رسلا أرسلهم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ذريته، فتؤمن بأن الله أرسل الرسل يدعون إلى توحيد الله وطاعته: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من سماه الله منه آمنا به وباسمه، ومن لم يسمه آمنا بأن الله أرسل الرسل، منهم من قص علينا ومن بلغ علينا، أرسل الرسل يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته وإلى أوامره وترك نواهيه، وتؤمن بأن محمدا خاتمهم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، بعثه الله إلى هذه الأمة عربها وعجمها جنها وإنسها، حين فترة من الرسل بعثه من مكة وأقام بها 13 سنة بعد النبوة، ثم هاجر المدينة وأقام بها 10 سنين عليه الصلاة والسلام، ثم توفاه الله هناك عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ البلاغ المبين، بعدما أكمل ما حمله الله إياه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت عليه يوم الجمعة وهو واقف بعرفة في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة ثم قبضه إلى الرفيق الأعلى إلى جنة، فجزاه جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام. وهكذا روح كل مؤمن، كل مؤمن روحه في الجنة وجسده في الأرض. فعلى العبد أن يؤمن بهذا ويؤمن أيضا باليوم الآخر، هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو البعث والنشور والجنة والنار وما أخبر الله به عن يوم القيامة من الصراط والميزان والحساب وتوزيع الكتب بين الناس، هذا آخر كتاب يمينه وهذا بشماله، والميزان هذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه، يؤمن بكل ما أخبر الله به من شأن اليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار. والسادس القدر، الإيمان بقدر وأن الله قدر الأشياء وعلمها، فما كان فما شاء كان وما لم يشاء فقد علم جميع ما يكون، قدر كل شيء عليه الصلاة والسلام كما قدر كل شيء سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح عن الرسول أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة، وكان عرش على الماء. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم السماوات، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا قدر الأشياء وعلمها، علم آجال الناس وأرزاقهم ومدة حياتهم وما هم عاملون، وعلم جزاءهم يوم القيامة، وكل ميسر لما خلق له. كان جالس يوما عليه الصلاة والسلام فقال لي الصحابة: ما منكم أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، فكيف العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالأمور كلها مقدرة، وقد علم سبحانه أهل الجنة وأهل النار، وشرع الشرائع وأمر بالأحكام. فالواجب على العبد أن يعمل بشرع الله وأن ينقاد لأمر الله، فقد أعطاه الله عقلا، أعطاه سمعا وبصرا، أعطاه بصيرة، وأرسل له رسولا، وأنزل عليه كتابا، فعليه يتفقه في الدين وأن يتعلم ويعمل، ويسر ربه الهداية، ويجتهد في طاعة ربه ويحذر من معصيته، والله هو الذي يهدي من يشاء، يسر ربه الهداية ويضرع إليه أن يهدي قلبه ويصلحه وأن يعيده من الشيطان. وعليه أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله. ثم التلازم بين العقيدة والشريعة أمر لا بد منه، لا بد من الإيمان بالشرع الذي شرعه الله من الأحكام، ولا بد من العقيدة التي سمعت وأن هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة، والإيمان بما شرع الله من الإسلام، والإيمان بكل الأحكام التي شرعها الله، ولا بد من العمل الذي أمرك الله به، لا بد أن تعمل. فالإيمان لا بد منه وهو محله القلب، ولا بد من تصديقه بالقول والعمل، قول وعمل. فالقول والعمل يصدقان ما في القلب، فالإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو أهل السنة والجماعة، وهو الذي جاءت به الرسل ودرج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم بإحسان، أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولا بد من توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد من العمل. فمن استكمل العمل تم إيمانه وكمل إيمانه، وصار ممن قال الله بهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من آمن وعمل بما شرع الله وأدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله دخل في هذه الآيات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه حال المؤمنين المصدقين العاملين. ومن فرط في بعض العمل نقص إيمانه، من فرط في بعض العمل نقص إيمانه وصار على خطر، كمن مات وقد زنى ولم يتب، أو مات وقد سرق ولم يتب، أو مات وهو عاق لوالديه، أو مات وهو قاطع لرحمه، أو مات وهو يشرب المسكر، أو ما أشبه له، هذا ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وهو على خطر من دخول النار، إلا أن يعفو الله عنه، أن يكون إيمانه ناقص بهذه المعاصي، فإن دخل النار لم يخلد فيها، يعذب على قدر المعاصي، لكن لا يخلد، إنما يخلد الكفار الذين ماتوا على الكفر بالله، أما العاصي يعذب إذا دخلها على قدر معصيته، ثم يخرجه الله من النار، إما بشفاعة الشفعاء، وإما بمجرد فضله ورحمة سبحانه وتعالى. ولا يخلد في النار إلا الكفار، كما قال في حقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هؤلاء هم كفار. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، هؤلاء الكفار. أما العصاة اللي مات على الزنا أو العقوق لوالديها وأحدهما أو قطيعة الرحم أو شرب المسكر أو الغيبة والنميمة أو الربا أو غير هذا من المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله. إذا كان لم يتب إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إن مات على الشرك لا، مات إلى النار. إن مات على الكفر بالله الكفر الأكبر صار إلى النار والشرك الأكبر. أما من مات على المعاصي هذا تحت مشيئة الله، إذا كان يؤمن بتحريمها، يعلم أنها محرمة يؤمن ولكن فعلها طبعا للهوى فهذا تحت مشيئة الله. أما إذا استحل الزنا أو العقوق أو الربا كفر، لا بد يؤمن بأن الزنا حرام والربا حرام، ولا بد يؤمن بأن العقوق حرام، وهكذا لا بد من الإيمان، لا بد من التزام الشريعة والعقيدة، لا بد من تلازمهما، يؤمن بأن الله حرم عليه هذه المعاصي. فأما إذا لم يؤمن يكون كافرا، وهكذا الصلاة والصوم، لا بد أن يؤمن أن الصلاة واجبة والصوم واجب رمضان والزكاة واجبة والحج مع الإسلام واجب، لا بد من الإيمان بهذا. فمن لم يؤمن بأن الصلاة حق أو الزكاة أو الصوم أو الحج يكون كافرا نعوذ بالله كفر أكبر. وهكذا الصلاة إذا تركها عمدا على الصحيح يكون كافرا، بصفة خاصة الصلاة عند جمع من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. الصلاة لها خصوصية ولها شأن عظيم، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وهو يعلم أنها واجبة تركها بعض الأحيان أو دائما هذا يكفر على الأصح. وقال بعض أهل العلم أنه يكون ناقص الإيمان ويكون كفر الأصعب إذا كان لا يجحد وجوبها، والأصح أرجح أنه كفر أكبر نعوذ بالله. أما الزكاة إذا لم يزكي أو لم يصب رمضان أو لم يحج مع الاستطاعة هذا يكون عاصيا وهو تحت مشيئة الله، ولا يكون كافرا كفر أكبر، لا يكون عاصيا تحت مشيئة الله. إن شاء عذبه وأدخله النار حتى يطهر في النار ثم يخرج من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه. وهكذا إذا مات على قطيعة الرحم أو على عقوق أو أكل الربا ولم يسلم ولم يتب تحت مشيئة الله، إذا لم يستحله يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء أدخله النار وعذبه على قدرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة أنه يشفع في كثير من العصاة دخلوا النار بمعاصيهم، فيشفع فيهم شفاعات يستأذن ربه، يسجد تحت العرش يستأذن ربه فيشفع له، فيشفع لديه أولا في أهل الموقف حتى يقضى بينهم فيشفعه الله ويقضي بين الناس سبحانه وتعالى، ويشفع في أهل الجنة يدخل الجنة فيشفعه الله ويدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع في أناس دخلوا النار بمعاصيهم فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثانية في أناس في النار دخلوها بمعاصيهم فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثالثة فيحد الله له حدا، ثم يشفع مرة أخرى فيحد الله له حدا، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط ويبقى في النار بقية، يبقى في النار بقية من العصاة، هم موحدون مؤمنون لكن إيمان ناقص، إيمان أضعفت المعاصي والسيئات، فيبقون في النار ما شاء الله، ثم يخرجهم الله بفضل رحمته من النار بعدما احترقوا فيها، ويلقون في نهر الحياة فينبتوا كما تنبت الحبة في حمل السيل بعدما احترقوا رحمهم الله وأخرجهم، لأنهم ماتوا على أصل التوحيد والإيمان لكن عندهم معاصي وسيئات اقترفوها دخلوا بها النار. ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين كفروا بالله وأشركوا به الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هؤلاء يبقون في النار خالدين فيها أبد الآباد لا يخرجون منها أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا، يقول سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا، ويقول سبحانه في حقهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول عن فيهم كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ويقول فيهم سبحانه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقول الله لهم أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيب. هذه حالهم نعوذ بالله من النار، لا حيلة في ذلك بل لهم العذاب السرمدي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك. سماحة الشيخ يقول السائل: ما معنى العقيدة وكيف يطبقها الإنسان وجزاكم الله خيرا؟
العقيدة مثل ما سمعت ما يعتقده بقلبه، هذه العقيدة، ما يعتقد من إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بأنه مستحق، بأن الله هو المستحق العبادة، ليس لغيره حظ فيها، بل من صرف شيئا من هذه غير الله كفر. والعقيدة بأن الله بعث الرسل وأنزل الكتب وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، والعقيدة بأن يؤمن بأن الله فرض الصلاة، فرض الزكاة، فرض صيام رمضان، فرض الحج، حرم الزنا، حرم العقوق، حرم الربا، حرم اللواط، هكذا، هذه العقيدة، يؤمن بهذه الأشياء التي بيّنها الله في كتابه وعلى صراحه، ويعمل، يؤمن ويعمل. فالعقيدة محلها القلوب، ينتج عنها العمل، القول والعمل، فيصدق الإنسان ما في قلبه بقوله وعمله. نعم.
سماحة الشيخ يقول السائل: شخص نوى الصيام من الليل ثم أصبح فنسي أنه صائم، فأكل ولم يتذكر أنه صائم إلا بعد صلاة العصر، فهل يقبل صيامه؟ أفيدنا أجزاكم الله خيرا.
نعم، إذا أكل ناسيا فصيامه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي هو صائم فأكل أو شرب فقد تم صومه. فالصوم لا يبطل به أكل والشرب عن النسيان. من نسي فأكل فأشرب فقد أطعمه الله وسقى، ثم صومه فقد أطعمه الله وسقى.
سمعت شيء يقول السائل: كيف يكون إحسان الظن بالله تعالى؟
إحسان الظن بالله أن تظن به ما هو أهله، الإحسان والجود والكرم والعفو عما يستحق العفو والمغفرة لمن يستحق المغفرة، وأنه سبحانه هو الجواد الكريم والمنعم على عباده، وهو أرحم الراحمين، فتحسن ظنك به مع الحذر، تحسن ظنك به مع الحذر من السيئات والأعمال السيئة المحرمة. أما حسن الظن مع الإقامة على المعاصي فهذا غرور، حسن الظن يوجب حسن العمل، فعليك أن تظن بالله أحسن الظن، وعليك أن تعمل بطاعة الله وأن تحذر معاصيه. والله يقول: أنا عند ظن عبدي. فالواجب عليك أن تظن بالله الظن الحسن، وأنه سبحانه هو العفو الغفور الكريم الجواد لمن أطاعه واتبع رضاه، أما من خالف أمره وعصاه واتبع الهوى فهو الحري بالعقوبة لكونه خالف أمر الله وتعدى حدوده واستهان بأوامره ونواهيه، نسأل الله العافية.
سمعت الشيخ يقول السائل: ما هي أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟
الشهادة لها ركنان: النفي والإثبات. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وأن ما عبده الناس من دونه باطل، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من الإيمان بأن الله هو مستحق العبادة، ولا بد من الإيمان بأن عبادة غيره باطلة، ولا بد من العمل، هذا هو الإيمان، ولا بد أن تعمل بمقتضى ذلك، فتخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وتبتعد عن عبادة ما سواه جل وعلا تنفيذا لهذه العقيدة. محمد رسول، تشهد بأن محمد رسول الله وأن الواجب اتباعه، تشهد بأنه رسول الله وأن الواجب اتباعه، تطيعه فيما أمر وتنتهي عما عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بشريعته، وتصدق في أخباره، لا بد من هذا، هذا مقتضى هذه الشهادة، طاعة الرسول فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتماع عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام. الإيمان بأن محمد الرسول معناه بأن تؤمن بأن الله أرسل محمدا إلى الناس يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله وإلى ترك ما نهى الله عنه، تشهد بهذه الشهادة وتعمل بمقتضاها.
سمعت الشيخ يقول السائل: نسيت ليلة العيد إخراج زكاة الفطر، فهل قضاؤها بعد صلاة العيد يجزئ، وهل هنالك كفارة؟
من نسي زكاة الفطر حتى تعيد لزمه إخراجها مع التوبة إلى الله، تجزي عليه التوبة إلى الله، لأن الرسول أمر بإخراجها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يجب أداؤها، هي فريضة في حقه، دين عليه حتى يؤديها إلى الفقراء والمساكين مع التوبة إلى الله من تأخيرها. وإذا كان ناسيا فلا شيء عليه، الناسي معفون عنه. الله يقول سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت.
سمعت الشيخ يقول السائل: لي عمة تسكن مع أولادها في بيت ملك لهم وزوجها متوفي.
إيش؟
لي عمة تسكن مع أولادها في بيت ملك لهم وزوجها متوفي، وهي تنفق على أولادها الصغار ولها ابنان موظفان، فهل تستحق الزكاة؟
إذا كانت فقيرة وأولادها فقراء تعطى من الزكاة، إذا كان أولادها الموظفان لا يقومان بحاجاتها لأنهما يحتاجان إلى دخلهما وراتبهما فإنها تعطى. المهم أن تكون فقيرة وأولادها الصغار ما عندها ما يقوم بها، وابناها الموظفان لا يقومان بحالها لأن لعزهما أو لعدم قيامهما باللازم، تعطى من الزكاة. نعم.
سماحة الشيخ، يقول السائل: اشتبهت علي مسألة، وهي أن الذبح لغير الله من الشرك الأصغر للأكبر، فأرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
الذبح لغير الله من الشرك الأكبر وهو من الأصغر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ويقول جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله، ذبح لأصحاب القبور أو للأصنام أو للجن، شرك أكبر، مثل الصلاة، مثل اللي يصلي لغير الله أو يسجد لغير الله، نسأل الله العافية، هذا من الشرك الأكبر.
يقول السائل: سمعت الشيخ، هل يجوز إخراج كفارة اليمين من الطعام ما يكفي 10 أشخاص لشخص واحد أو لخمسة أشخاص وجزاكم الله خيرا؟
لا بد من 10 كفارة اليمين، لا بد من 10، لا يجزي واحد ولا 2 ولا 3، لا بد من 10، كل واحد لنصف الصاع، كيلو ونصف من طعام من قوت البلد، من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب أو أقيط أو رز من قوت البلد، نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا، هذا هو الواجب، 10، لا بد من 10، وإن عشاهم أو غداهم كفى. نعم.
سماحة الشيخ، يقول السائل: أرجو من سماحتكم بسط القول في العدل بين الزوجات، وما هي الأمور الواجب إقامة العدل فيها بدقة، نفع الله بعلمكم وأثابكم خيرا.
الواجب على من لديه زوجتان وأكثر العدل بينهما في القسم والنفقة، أما حب القلب فإلى الله، ما يعدل في حب القلب، الحب القلب والجماع ليس باختياره، لكن يعدل في القسم والنفقة، ينفق على هذه كما ينفق على هذه، ويعدل لهذه ليلة ولهذه ليلة، لا يزيد هذه على هذه إلا إن تسمح، إذا سمحت لا بأس، هذا هو الواجب عليه. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف، وكان النبي يقسم بين النساء ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكن إذا كان عندي عند هذه أطفال وعند هذه أطفال أقل، تعطى هذه بقدر حاجتها وهذه بقدر حاجتها، كل بقدر حاجته، هذا عدل، تعطى هذه قدر حاجتها وأولادها، وهذه قدر حاجتها وأولادها، هذه قدر حاجتها وضيفها، تختلف الأحوال، كل يعطى قدر حاجته. وعاشره، هذا من المعروف، وعاشرهن بالمعروف.
سماحة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يقول عندما يطلب منه أمر يقول: أنا سوف أفعل الذي علي والباقي على الله تعالى، هل في ذلك شيء؟
هذه مجبلة، إذا كان مراد سوف أفعل ما أطيق وأستطيع، كلام صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على كل إنسان يفعل ما يطيق ويتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما يراد أنه يفعل ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي، لا، ما يصح، لابد أن يؤدي ما أوجب الله وينتهي عما حرم الله حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في كل شيء، في صلاته وزكاته وصومه وحجه وحق عائلته حق المسلمين، فاتقوا الله ما استطعتم، عليه يتقي الله ما استطاع.
سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاة 4 ركعات قبل الظهر بسلام واحد؟ نأمل منكم الجواب على هذا السؤال.
هذا خلاف السنة، السنة مثنى مثنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، السنة يسلم من كل اثنتين، هذا هو المشروع.
سماحة الشيخ،
ويتعيف الليل آكل والليل آكل، لأنه قال في الحديث الصحيح أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى، الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، فالأطلاق هل يسلم من كل اثنتين؟ الواجب أن يسلم من كل اثنتين، أما إذا لو أتر بخمس جميع أو ثلاث جميع لا بأس، أما شفع أربع أو ست أو ثمان لا، سلم من كل اثنتين، لكن إذا أوتر بخمس أو بثلاث أو بسبع جميع لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهار يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وآل السنن أربع بإسناد صحيح، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ففي النهار وفي الليل يصلي سلم من كل اثنتين، هذا هو المشروع.
سماحة الشيخ، يقول السائل أعطاني رجل مال أمانة عندي وفقدت بعض هذا المال وأنا لا أستطيع أن أرجع المال المفقود، فما توجيهكم رعاكم الله؟
هذا بينك وبين صاحب الأمانة، إن صدقك أنك ما فرطت ولا تعديت وهداها الله سمح فلا بأس، ولا المحكمة بينكم عند المحكمة.
سماحة الشيخ، يقول السائل هل بين الشرك والكفر فرق وما الدليل؟
الكفر يطلق في الغالب على الجحد، جحد الحق، والشرك على صرف العبادة لغير الله، وكل منهما يسمى بالآخر، يقال الكافر مشرك والمشرك كافر، فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر، والذي ما صلى كافر يقال له مشرك، والذي يعبد الأصنام أو يعبد الجن كافر مشرك، لكن من جحد يسمى كافر في الغالب، ومن صرف العبادة لغير الله يسمى مشرك، وكل منهما يسمى مشرك ويسمى كافر جميعا، لكن يغلب على من جحد اسم الكفر، ويغلب على من شرك في العبادة اسم الشرك، وكل منهما يسمى كافر ويسمى مشرك، فالذي يعبد الجن يسمى كافرا ومشركا، والذي يعبد الأصنام يسمى كافرا ومشركا، والذي لا يصلي يسمى كافرا ومشركا، والذي يجحد تحريم الزنا أو يجحد وجوب الصلاة يسمى كافرا ومشركا، والذي يقول الصوم رمضان هو واجب أو يقول الحج مع الاستطاعة هو واجب يسمى كافرا ويسمى مشركا، والذي يقول الزكاة هي واجبة يسمى كافرا ويسمى مشركا، والذي يقول الصلاة هي واجبة يسمى كافرا ويسمى مشركا، كافر كفر أكبر، نسأل الله العافية، والذي يقول الزنا حلال كافر ومشرك، والذي يقول الخمر حلال كافر ومشرك، والذي يقول الربا حلال ما في حباه في ربا كافر ومشرك، وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة.
سماحة الشيخ، يقول السائل هل تلحين المنظومات والقصائد الشعرية على طريقة الأغاني أفضل أم إلقاؤها على طريقة الشعراء؟
إلقاؤها على طريقة الشعراء، الأغاني النافعة المفيدة على طريقة الشعراء، وعلى طريقة الأغاني الماجدين على طريقة الشعر حسان وكعب بن مالك وغيرهم من الشعراء، مثل ما ذكر ابن القيم في النونية وغيره، نعم، على طريقة العرب، نعم.
سمعت شيء، يقول السائل قمنا في شهر رمضان بعمرة ولكن ما عملنا طواف الوداع، فما حكم عمرتنا وهل علينا شيء؟
الوداع ليس العمرة وداع الواجب، المدع فلا بأس والترك فلا بأس، الوداع للحج، الوداع واجب في الحج، أما العمرة ليس لها وداع واجب، من وادع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن عمرة مشروع موسع فيها وهي تجوز في جميع السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بأن يودعوا، وإنما أمر الحجاج كانوا يصرفون ينصرفون في كل مصر في كل وجه، فقال لا ينفر أحد منهم حتى يكون آخر عهده بالبيت، نعم، ولم يحفظ على أنه ودع في حج عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة عليه الصلاة والسلام، نعم.
سماحة الشيخ، يقول السائل ما القول الفصل في مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات عند التحذير من أهل الأهواء؟
مثل ما قال الله، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين، الله يوازن بينهما، من ثقلت موازينه سعيد ونجا، ومن خفت موازينه هلك ولا حول ولا قوة، وربنا أعلم بالحسنات والسيئات مكتوبة على العبد، وسوف توزن أعماله يوم القيامة ويعطى كتابه أما بيمينه ولا بشماله، هذا أمره إلى الله جل وعلا، نعم.
سمعت شيء، يقول السائل هل يجوز الزواج أثناء السفر أو أثناء إقامة في بلد آخر أو في نيته أنه سوف يطلقها بعد انقضاء سفره، وما الفرق بين ذلك وبين زواج المتعة؟
هذا الزواج بنية الطلاق، عند الأكثرين يرون لا بأس يتزوج وإن كان في نيته يطلق، يخاف من الزنا يخاف من الشر، فيتزوج كنا سفيرا أو طالب علم يحتاج إلى إقامة طويلة يتزوج، وإن كان في نيته إذا انتهى سفره أو انتهت سفارته طلق، عند الأكثرين لا بأس بهذا، وقال بعض أهل العلم كالأوزاعي وجماعة ليس له ذلك، فالأحوط المؤمن أن لا ينوي يتزوج ولا ينوي الطلاق، ينوي أن الله جل وعلا قد جعل في قلبه مودة أبقاها وإن لم يودها طلقها، ولا ينوي الطلاق جزما بل لا يكون له نية في هذا، هذا هو الأحوط والأحسن له، نعم.
سمعت الشيخ، يقول السائل لقد كثر في هذه الأيام الحديث عن زواج المسيار، فما رأي سماحتكم في هذا الزواج؟
هذا سيصدر فيه إن شاء الله قرار، سيصدر فيه من اللجنة بيان إن شاء الله، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-8-5. والسلام عليكم ورحمة الله.